قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نور العلم والإيمان وأسرار من القرآن بنور العلم والإيمان وأسرار من القرآن ومن مشكاة سنتنا بيان الحق والتبيان. فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالح النية. فهيا يا إخوتي هيا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم دوام العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، كما سأله سبحانه وتعالى أن يرفع درجاتنا وأن يتقبل أعمالنا وأن يردنا إليه غير خائبين غير خزايا ولا ندامة ولا محزونين. أحبتنا الكرام، لا زال الحديث موصولا حول تبيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مجموعة حلقات للدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بصورة مختلفة عن صور الدفاع التي اعتاد عليها الناس، وهي أننا نحكي معا التعريف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونعيش حول التعريفات الهامة والمعلومات التي ينبغي أن يتزود بها كل مؤمن. ذكرنا في الحلقة الماضية الحديث عن المعتزلة، موقف المعتزلة من السنة النبوية المطهرة، وعرفنا بعض نقاط عن المعتزلة، وذكرنا أن المعتزلة من أهم ما جاءوا به ليفسدوا به على أنفسهم وعلى غيرهم دينهم إنما هو إعمال العقل في النصوص، إن هم يعملوا العقل في النص، فيبدأوا يكلموا بقى بالعقل وبالمنطق. ومن أسوأ ما مر على الأمة الإسلامية من أزمنة كان كلامهم بفتنة خلق القرآن الكريم، وكان هذا الأمر يؤدي إلى مخاطر شديدة جدا في الأمة. النهاردة طبعا كلامي عن المعتزلة الكلام طويل، لكن أنا وعدت أن تكون يعني كل حلقة نأخذ موضوع من الموضوعات العامة الكبيرة ذات الرؤوس الكبيرة. لحين انتهأنا من هذا البرنامج، النهاردة الحلقة 27، وحديثنا فيها عن موقف المستشرقين من السنة. أنا قلت المعتزلة أعملوا العقل في النصوص، بس اللي أعملوا العقل في النصوص كانوا ناس مسلمين، وكان ناس عندهم فكر، وكان ناس عندهم علم. بس لما حصلت الفتوحات الإسلامية الكثيرة حصل إن هم تأثروا بفلسفة بالفلاسفة وبالمناطقة، واشتغلوا بعلم الكلام، فالكلام ده دخلهم إن هم بدأوا يعملوا عقلهم في كثير من النصوص، فانحرفوا وضلوا في كثير من المساجد. لما هم انحرفوا وضلوا وأزال الله تبارك وتعالى شوكتهم وأعاد للأمة مجدها، وجاء العلماء المجددون المخلصون الذين نقوا هذه الشبه وهذه الكلام وردوا عليها ردودا شديدة، ولما رجع كثير من العلماء الذين كانوا ينجرفون تحت تياراتهم ورجعوا عن أقوالهم ورجعوا عن معتقداتهم في آخر أعمارهم، أمثال أبي الحسن الأشعري، وأنا ذكرت هذا، وله كتاب اسمه الإبانة عن صحيح العقيدة أو صحيح الديانة، اتكلم فيه عن رجوعي عن هذا، واستدل بأدلة عديدة على إنكار ما ذهب إليه من قبل. امتدت هذه الجذور إلى القرن الثامن الهجري، وفي القرن الثامن من القرن الثامن للقرن الثاني عشر الهجري حصل ان كانت هناك بلاد الغرب بلاد متخلفة ليس لديهم علم واسع وليس لديهم اتساع في العلم، اللي هي بلاد الغرب اللي هي اوروبا وامريكا والكلام ده كله ما كانش لسه فيه يمكن امريكا او حاجة. البلاد دي كانت عندها تخلف حضاري وكان عندها تخلف في العلم وكان عندها تخلف في امور كثيرة، لكنهم قعدوا يفكروا يشوفوا ان الشرق كانوا متقدمين في العلم ومتقدمين في امور كثيرة في كثير من العلوم. فانت لو جيت تشوف الطب، الرياضة، الهندسة، كثير من هذه العلوم التي تقدم فيها الغرب الآن منشئوا هذه العلوم هم العرب، هم اللي أنشأوا العلوم دي وهم اللي وضعوا حجر الأساس لكل علم من هذه العلوم. لكن كان الغرب آنذاك لا يعلم شيئا عن هذا، فبدأوا يعملوا إيه؟ بدأوا يعملوا حاجة اسمها دراسة عن الشرق، دراسة عامة، شوفوا الشرق ده الناس دي بياكلوا ايه، بيشربوا ايه، عايشين ازاي، العلماء بتاعهم بيفكروا ازاي، التفكير ماشي ازاي، النطاق بتاعهم ماشي على اي طريقة او على اي سبيل. فلما درسوا دراسة الشرق في الاول تأثر كثير من الدارسين بالاسلام وبتعاليم الاسلام. خدوا بالكم بقى من الموضوع ده لاني عشان خاطر نقدر نعمل مدخل كويس للموضوع، الموضوع كبير جدا، موضوع الاستشراق رسائل كثيرة فيه، رسائل علمية يعني، فموضوع كبير مش موضوع صغير. عشان اختصره لك في حلقة ده كلام صعب، لكن انا هحاول اجيب لك بس الفكرة العامة بتاعته. بس لما جاء الدارسون من الغرب ليدرسوا احوال الشرق عامة في معايشهم، في ظروفهم الاجتماعية، في ظروفهم الاقتصادية، في ظروفهم السياسية، بدأوا يدرسوا كل هذه الامور دراسة متأنية. لما درسوا هذه الأمور دراسة متأنية وجدوا أن الإسلام دين قوي في وسط هذه البيئات والهيئات. لقوا أن مسألة الدين ده موضوع جامد قوي وموضوع مش سهل، فتأثروا بهذا الدين وبتعاليم هذا الدين، فأسلم كثير ممن اشتغل بدراسة علوم الشرق أسلموا. فلما أسلموا أثار ذلك ضيقا عند أولئك الناس أصحاب الغربيين. قالك احنا بعتين ندرس شوف الشرقيين دول متقدمين في ايه، لكن بما لا يؤثر على ديننا، يعني ما يخرجناش عن ديننا، ما نتركش الدين بتاعنا ونروح دين تاني. لما كانت هناك الحريات فبدأت كل واحد يدخل في الدين اللي عايزه وعلى هواه، فالمسألة كانت مفتوحة، لكن ما كانش في مكان للدعوة الإسلامية في هذه الأقطار. فبدأ مين اللي يدعو إلى الإسلام؟ عشان تاخد بالك بقى أن ربنا يقول في القرآن وما يعلم جنود ربك إلا هو، فدي مسألة يعني الله سبحانه قد يجند الكافر ليعلم الكفار الإسلام، مسألة مش محتاجة أي نقاش. والدعوة الإسلامية من خصائصها أنها كلما هوجمت توسعت، يعني كل ما حد يفكر يهاجم الإسلام الإسلام يوسع، كل ما حد يفكر يهاجم الدعوة الدعوة تزيد مش تنقص. يعني دعوة إلى الإسلام هذه محمية من الله عز وجل، فلا يقدر أحد عن أن يمنعها أو أن يصدها، لأنه دين الله عز وجل وهو دين نافذ وهو دين الله الحق، ولذلك فهو ثابت، ولذلك فهو دين ثابت، فلأنه ثابت بدأ الناس يدخلون فيه. فكان الغربيين الذين كانوا يدرسون علوم الشرق عملوا إيه؟ بدأوا يعملوا إيه؟ بدأوا يعلنوا هذا الدين لدى الغربيين، فبدأ الغربيين يقلقوا يعملوا ايه؟ قالك طب خلاص هاتولنا بقى تعليم الاسلام ده الدين الاسلامي، تعالى خلينا ندرسه. طيب ندرس الدين الإسلامي. في دراستهم للدين الإسلامي لم يكن مقصدهم دراسة الدين لنشر الدين. ما كانش مقصدهم دراسة الدين لنشر الدين، ولذلك كشف الله عورهم. وهو الدين دي من خصائصه. لو واحد حب يلتزم بالدين عشان الدنيا، عشان يتحصل على مال أو يتحصل على جاه أو يتحصل على سلطان، هو حاول يتمسك بالدين من أجل هذا المقصد، يعني شاف الأمراء والوزراء يحبون رجال الدين فتمسك بالدين، لا يظهر ينكشف حاله. التمسك بالدين لا يكون إلا من أجل الدين، والبحث في الكتاب لا يكون إلا من أجل الكتاب. يعني لو واحد بيبحث في القرآن الكريم في السنة النبوية المطهرة، مقصده في البحث في السنة إحقاق الحق، ماشي ربنا يوفقه، لكن يقصد أن يجيب السنة عشان يستخرج منها بعض حاجات ويقول أن فيها تناقضات وفيها مش عارف إيه وفيها إيه وفيها إيه وكلام من هذا القبيل، ده في الأخير مش هيوصل لحلول ولا لردود ولا لأفعال. فالجماعة الغرب بدأوا يدرسوا الإسلام دراسة متأنية عشان خاطر يبدأوا يجيبوا نقاط ضعف موجودة في داخل الدين ويبدأوا ينشروها. طب هو هيجيب نقاط ضعف منين؟ لازم يجيب بعض مسائل غيبية ويبدأ يعرضها على الناس ويستغل جهل الناس بالدين. فزعموا أن هناك متناقضات في القرآن الكريم، زعموا أن هناك تناقض ما بين القرآن والسنة، زعموا أن هناك تناقض ما بين بعض أحاديث الرسول بعضها البعض، زعموا أن هناك أخطاء في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنته صلى الله عليه وسلم. احنا هناخد بس الجانب اللي هو جانب الزعم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو موضوعنا. موقفهم ايه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام لما يوجدوا الناس متمسكين بالسنة النبوية يعملوا ايه؟ بدأوا يحيلوا بين الناس وبين الإسلام ببث هذه الشبهات، ببث كثير من الأباطيل. بدأوا يدخلوا حاجات كده للناس عشان خاطر يفسدوا على الناس معايشهم، يفسدوا على الناس مقاصدهم. يبقى كانت هناك أسباب لهذا الاستشراق، كان في أسباب لهذا الاستشراق اللي هي العداء للإسلام، إن كان في عداء للإسلام شديد جدا، فده كان سبب رئيسي من الأسباب. ومن أسباب الحيلولة ما بين الشعوب وما بين الدين، إن يفصل الشعوب عن الدين، يبدأ يحيل بينهم بين بعض. فبدأ يعمل إيه؟ قال طيب لعلنا نبحث في كتابكم اللي هو القرآن الكريم، بس مين القدوة ومين الأسوة الحسنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فلما يبدأوا يضربوا في الدين، بدأوا الأول قال لك نضرب في القرآن، قال لك لا ده صعب، موضوع ده صعب، لكن احنا عايزين نجيب الرمز الذي أتى بالقرآن الكريم وبين السنة النبوية المطهرة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنضرب في هذا الرمز. مين القدوة الحسنة عند المسلمين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وربنا قال في القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قالتم خلاص نجيب الأسوة الحسنة ده والقدوة ونبدأ نطلع أو نظهر عيوب شخصية عليه، نبدأ نجيب عيوب شخصية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلالها نبعد الناس عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين نبدأ نشكك الناس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد دي بقى خطط قعدوا يدرسوها بعد ما درسوا دراسة متأنية للإسلام وللسنة، بدأوا يدوروا منين يضربوا السنة أو من أي اتجاه، يعني ضربهم للسنة يكون إزاي، لما يجي يضربوا السنة يضربوها إزاي، يفكروا في ضرب السنة إزاي. باعوا قالوا طيب القرآن الكريم بيمنع إن حد يتزوج أكثر من 4 نساء، قال في القرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. كانوش بقى ما تكلموش بقى في مسألة التعدد وإن في تعدد في الدين وإن في كذا، لا هم دلوقتي عايزين يبدأوا كأنهم أقروا مسألة الإيه اللي هو الواحد يتزوج 4. قال لكن رسولكم صلى الله عليه وسلم تزوج ب9 نساء،
يعني زاد عن أربع. وزواجه بهؤلاء النسوة دلالة على شهوانيته، فمن أين تأتي لكم القدوة الحسنة فيه؟
خلي بالك بقى، الشخص اللي بيحط الشبهة دي هو عنده انحلال أساسا في الفكر، وانحلال في العقيدة، وانحلال في الخلق، يعني عنده انحلال في هذا. لكن عنده الدين بيقول له تتجوز واحدة بس وما ينفعش انك تطلقها، وهي دي أدرك إلى أن تموت بس، وما ينفعش انك تتجوز غيرها إلا إذا ماتت. لكن في نفس الوقت حرف في دينه أنه يجوز له أشياء أخرى كثيرة، فمن هنا المسألة خدت طابع أن اللي بيقول الكلام ده مش المفروض يقوله. يعني ما يجيش واحد فاسق مثلا أو فاجر ويجي يطلع المنبر يخطب ويقول للناس يعني إياكم والفسق وإياكم والفجور وإيه ده، طب تقول لنفسك. فهنا اللي أخرج هذا من الغربيين، اللي أخرج الكلام ده من الغربيين في اتجاه السنة، كان مقصده بذلك أن يستعطف قلوب الشرقيين على مسألة أن العادات عندهم والتقاليد تمنع هذا. أنتوا عندكم الدين قال إيه؟ هل محدش يتزوج أكتر من أربعة؟ طب النبي عندكم يتجوز أكتر من كده؟ في البداية العلماء ردوا قالوا الحقيقة لأن الآية التي نزلت، الناس البسطاء بقى قال لك لأن الآية التي نزلت في تحديد الزواج وأنه لا يجوز للرجل أن يتزوج فوق أربع نساء نزلت بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بهذا العدد. فالتانيين المستشرقين قالوا لهم الله، تم كان يطلق الزيادة، تم كان يطلق الزيادة، ليه ما طلقش العدد الزايد؟ فيرد بقى العلماء يقولوا ايه؟ يقولوا لأن الله عز وجل حرم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتزوجن أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى حرم دي، خلى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين، فقال ربنا في القرآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم، فبقت كل واحدة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أما للمؤمنين. النقطة الثانية إن ما ينفعش إن حد يتجوز زوجة النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما ماتوا، هذه خصوصية. لما ربنا يقول إيه في القرآن الكريم وهو ينهى عن ذلك، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده، أبدا ما ينفعش أبدا بأي حال من الأحوال إلى النهاية إن واحدة من زوجات النبي تتزوج بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وانتقاله إلى جوار رب. يبقى هنا القصة فين؟ إن ليه النبي ما طلقش الزيادة؟ ليه النبي اتجوز أكثر من أربعة؟ لأن آية التحريم نزلت بعد أن تزوج النبي بأربعة. لماذا لم يطلق ما فوق الأربعة إلا أكثر من أربعة؟ لأن الله عز وجل جعل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، وحرم على المؤمنين أن يتزوجوا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. طب أنت بقى احسبها بنظرة رجل عاقل، هل ترضى هذا لأمك أو لابنتك أو لأختك؟ هل ترضى هذا إن واحدة إذا طلقت من رجل لا تتزوج أبدا، تفضل قاعدة كده تنهى عن الزواج؟ ده القرآن الكريم نهى عن دي. لو واحدة طلقت من رجل أو ترملت بوفاة زوجها، الله سبحانه وتعالى نهى وليها، نهى وليها أن يمنعها من الزواج. قال ولا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، ما ينفع يعني محدش ينفع إن يمنع المرأة أن تتزوج،
والآية دي نزلت في 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 سياق الكلام عن الطلاق. إذا طلق الرجل امرأته في طلقة بائنة بينونة صغرى ثم انقضت العدة لكنها أرادت أن تعود إليه فلا يحل لوليها أن يمنعها من أن تعود إلى زوجها، ولا تعذرهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ودي مسألة خطيرة جدا احنا واعين فيها كلنا، إن واحدة تتطلق من راجل وبعد كده هي تريد أن تعود إليه مرة ثانية، وبعدين حصل فيما بينهما وفاق بعد فترة، ولأن هناك مشكلات كثيرة جدا حصلت فيما بينهم، فعشان كده تلاقي الناس يعني النفوس شايلة من بعضها والنفوس معقدة تعقيدا غير طبيعي. ليه؟ ليه التعقيد الغير طبيعي؟ لأني ما عندهمش مبادئ الدين الحقيقية في هذه المسألة. يعني لو واحد تزوج امرأة لابد أن يفهم أن هذا ميثاق غليظ، إذا أراد أن يطلقها أعطاها جميع عقوبها ثم طلقها. إذا واحدة بقى طلقت خلاص، ممكن لو طلب منها أن تتنازل في شيء تتنازل عن بعض الشيء خلاص، وتاخذ المسألة وتطلق ويطلق سراحها وتخلص المسألة. لكن الذي يدور الآن في المحاكم، في محكمة الأسرة وغيره، كلام الحقيقة يعني كلام مؤسف للغاية مما يدور بين الناس، نزع الثقة فيما بين الناس، عدم وجود أحد للعدل ما بين الطرفين أو لضبط ما بين الطرفين، عدم وجود حكام يريدون، حكام ما بين الأزواج يعني يريدون الإصلاح الحقيقي، ده فساد. وذكر ابن صحيح قال فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا إيه؟ حكما من أهله وحكما من أهله. حكام دولة اللي هيتبعتوا من أهل الزوج ولا من أهل الزوجة، الأصل إن يكون عندهم نية في الإصلاح عشان ربنا يوفق. والإصلاح ده يا جماعة مش هو إن الزوجة ترجع لزوجها، لا، الإصلاح هو إصلاح المشكلة. فإن كان الأولى عزل كل من الآخر أو طلاق الرجل طلاق المرأة من زوجها، طلقهن، يحصل الطلاق، يقع الطلاق، بس الدنيا تكون هادية وتكون كويسة وتكون فيها كلام طيب. إنما الآن المسألة يعني مش عايز أتكلم، الموضوع ده موضوع مثير جدا وموضوع يعني مقزز جدا اللي بيدور في ده. روحوا لمحكمة الأسرة، شوفوا، اقعدوا مع الناس، شوفوا الناس المطلق والمطلقة، شوفوا الكلام، شوف القصة، شوف اللي شوف بعض إخواننا من المحامين صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم وأن أن يعني أن يهديهم سبل السلام. كل واحد بيقوي عقل الموكله عشان خاطر العملية تستمر ويبقى في دخل زايد له، لأن المشكلة لو اصطلحت خلاص. يعني بعضهم، أنا لا أقول كل المحامين هكذا، لكن بعضهم يريد خيرا، لكن البعض الآخر تجده يقول معلومات فاسدة فاشلة، مقصده من هذه المعلومات فقط هو أن يفسد هذه العلاقة ويفسد هذا الصلح وينهي هذا النزاع. أسوأ حاجة تتخيلها أن تلجأ المرأة إلى القاضي ليحكم لها بطلاق أو بغيره، دي أسوأ كارثة ممكن إنسان يتخيلها، دي كارثة. نحن مش واخدين بالنا منها، فاكرين الموضوع ده عادي أن الواحدة تروح للقاضي عشان ليه نروح للقاضي عشان نطلعها؟ ليه نروح للقاضي عشان نحل النزاع؟ طب ليه ما نقعدش بقى بينا في هذا الميثاق الغليظ ونحل نقاشنا مع بعضينا وخلصت المسألة؟ هذا يتنازل عن بعض شيء وهذا يتنازل عن بعض وانتهى الموضوع، إما بالعودة وإما بالطلاق. شيء عجيب جدا. فأعود لحديثي عن المستشرقين الذين تحدثوا في هذه المسألة، مسألة الزواج، إني لو النبي عليه الصلاة والسلام طلق زوجاته لما نزل الأمر بزيادة ما زاد على الأربعة يطلقنا، يعني يبقى اللي هتطلق دي هتقعد طول عمرها مش تتجوز تاني. طب من يرضى هذا؟ الله تبارك وتعالى لا يرضى هذا. ولذلك لما كانت لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم خصوصيات تختلف عن خصوصيات غيرهن، لذلك كان للنبي خصوصية في أن يبقي ما معه ما فوق الأربع. هيقول لك طيب يعني تم هو ليه يعني احنا هما بيقولوا ان المساله مساله شهوانيه ومساله عدم ثقه ومساله ان هو يعني نوع من انواع الانحلال الاخلاقي، ده كلام طبعا يعني ما انا بقول لك لما تلاقي واحد منحل اخلاقيا ويجي يكلم الناس في الاخلاق مين هيسمع له؟ واحد كذاب ويكلم الناس في الصدق مين اللي هيسمع له؟ الكلام غريب. ولذلك المتامل في قصه النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته يجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوج ما تزوج إلا ما تزوج على خديجة إلا بعد أن توفيت وكانت أكبر منه 15 سنة عند بعض الروايات، وعاش معها 25 سنة، ولما توفيت وأراد النبي أن يتزوج بامرأة أخرى كان سنه آنذاك 53 سنة. طب بالله عليك، الإنسان كل ما بيكبر تقل لديه الشهوة والرغبة ولا تزيد؟ تقل. وكمان 53 سنة عنده غزو وعنده جهاد وعنده دعوة وتبليغ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومرتبط بمسائل كتير جدا، يعني عنده انشغالات كتير، وعنده أمة وعنده جيش بيعده وعنده مواعيد وعنده لقاءات مع الناس، كل الكلام ده وهيرجع فاضي بقى هو أن يتجوز أكثر من امرأة أو أن يعاشر أكثر من امرأة؟ هو ده اللي في دماغه؟ هو ده الموضوع؟ طب ما لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج للشهوة لتزوج في صباه أو لعدد في صباه، كان بقى عنده كام واحدة وهو صبي؟ كان بقى عنده كتير، إنما ده ما حصلش. كمان القرآن بيكشف عن حاجة، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن زواجه من نسائه من أجل الاستمتاع بهن والمتعة الشكلية والمنظرية، وذلك هم لما طالبوا يعني قالوا له انت يعني التقشف اللي احنا فيه ده والزهد اللي احنا فيه ده، يعني احنا عايزين نفك شوية، نريد ان نتحلى بالذهب وان نتزين وان نتجمل لك يا رسول الله. فربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها يا نساء النبي ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. شوف أنا بكلمك في واحدة، في واحدة مما أدخله المستشرقين على الإسلام. عملوا إيه؟ شوف الضرب جه منين. بدأ يضرب يزعزع في أصول، في أصول عند الناس، قعدوا يتكلموا مش فاهمين، والناس مش عارفة كل القصص ده اللي موجود، ومش عارفة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن زواجه للمتعة، وهذه الآيات واضحة. قال لهم لو انتوا عايزين تلبسوا دهب بقى وأسورة وتتزينوا وتعملوا الكلام ده مش عندنا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يا نساء النبي إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن صراحا جميلا. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. شوف النداءات بقى المتعددة، خصوصيات لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. لو نظرت إلى زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة كانت تكبر بخمسة عشر عام، دي ما علينا وإن كانت كلام عند أهل العلم لكن ما هوش موضوعنا. تعالى بعدها تزوج من سودة بنت زمعة كانت تكبر النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر عام، ويوم أن تزوجها كان عمرها 66 سنة. زواجه من عائشة كانت صغيرة السن ولكن الله زوجه إياه. قالوا طيب ما هو تزوج وعندها 6 سنين، ومين يقول الكلام ده؟ أنتوا اللي تقولوا مين يقول الكلام ده؟ عقد النبي عليه وبنت 6 سنين ودخل بها وبنى بها وبنت 9 سنوات. قال لك إزاي؟ وقامت دي بيئات، بيئات. وأنا مش عاوز أستخرج من كتب هؤلاء القوم ما يرد عليهم من كتبهم، أنا مش عايز أستخرج من كتبهم ما قالوه في كتبهم وما حرفوه على أنبيائهم، مش عايز أدخل المجال ده ولا الصراع ده. أنا بس عاوز أدخل مسألة دقيق في مسألة السنة. بس إحنا خلينا إحنا اللي نتعلم، إحنا مش عايزين إحنا اللي نرد. يعني أنا مش عايز، إخواننا كثيرا يراسلوننا يطلبون منا كيف نرد على هذه الشبهات. أنا مش عايزك تشغل بالك بالرد قد ما تشغل بالك بالتعليم، إنك أنت تتعلم، إنك أنت تفهم، إن يبقى عندك أنت القدرة على هذا، إنك أنت تبقى قوي في دينك. أنا مش مهم عندي إنك أنت ترد، لا، أنا يهم عندي إن أنت تبقى عندك علم قوة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج عائشة كانت، وأنتم تعرفون الطب يقول هذا، بـ9 سنوات في بيئة معينة، في مأكل معين ومشرب معين وتربية معينة وتغذية معينة يمكن أن تزوج. في بيئات كثيرة، في بيئات مثلا قارية ولا بيئات صحراوية ولا كذا ولا من خلافه، البيئات دي لها 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 عواملها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج عائشة رضي الله عنها كان المقصد من هذا الزواج هو قال لها جاءني الملك ووضعك في سرة في المنام وقال هذه زوجتك، فكلما نظرت لها فإذا أنت هي، كل ما بص الاقي أنت هي. زواجي من حفصة بنت عمر رضي الله عنه إيه المقصد؟ المقصد أن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر كان وزيرين للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأولى أنهم يدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت من الأوقات، أي ساعة أي لحظة من اللحظات يدخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى في دخول على النبي، فيدخلوا على النبي يبقى لازم يبقى في وجه الدنيا فيه كويس. فأبو بكر بنته عند النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا عمر بنته عند النبي عليه الصلاة والسلام، فيبقى أي وقت يوم جاي يوم داخل خلاص داخل عند بنته، يبقى في تقرب في تودد. يبقى المسألة دي لازم تبقى جاية من هذه الكيفية، هذه زواج النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو النبي طلق ما فوق الأربعة يحصل غضب من النبي، والغضب من النبي سبيل إلى غضب الله على الذي غضب من النبي، فبرضه مش هينفع. يبقى هنا يبقى في قواعد، في ضوابط تمنع وقوع الطلاق، وفي ضوابط وفي موانع بتبين لك ان الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مقصده الزواج المتعة والشهوة وغيره. يبقى عائشة وحفص كان الزواج منهما تعظيما وإكراما لأبويهما. مين أبو بكر ومين عمر رضي الله عنهما؟ من هما؟ مش أي حد، دول مش أي حد. فزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بنتيهما كان له تكريم وله وجهة نظر وله فكر وله هدف، مش هو زواج ومسألة خالص. وسيدة عائشة لما كانت صغيرة السن عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم سنينا طويلة تعلم الناس، فكانها امتداد لتعليم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هناك هدف، هناك مقصد شرعي من هذا الزواج، مش مقصد وخلاص. أم سلمة صاحبة الهجرتين هاجرت إلى الحبشة، هاجرت إلى المدينة، توفي عنها زوجها أبو سلمة، وكان كثيرا ما يدعو لها أن يرزق الله بخير منه، هو أبو سلمة نفسه. ولما تأتي تتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي تزوجها ليه؟ إكراما لها. هاجرت هجرتين، هجرة إلى الحبشة وهاجرت إلى المدينة مع زوجها، ولما مات زوجها ترك في حجرها بنات يتامى. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكرم هذا التكريم. ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وفي ليلة زفافها دخل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد بناتها، قال أين بناتك؟ فين أولادك؟ شوف بقى قاعدين يكلموا اللي مش فاهمين حاجة في أي حاجة. قالت عند خالهم، هم راحوا عند خالهم. قال لا بل ائت بهم هاتيهم. ثم استصدر هذا الحديث الذي هو قاعدة، الذي هو بيان للأمة بسبب الموقف ده. ده الموقف ده لوحده أنقذ مئات من صغار المسلمين والمسلمات من اليتامى. الموقف ده بس اللي حصل هينقذ ده. يعني يجي الحديث بقى يقول النبي عليه الصلاة والسلام من فرق بين والدة ووالدها ووالدته، من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. حديث في سنن الترمذي. شوف يعني شوف لما يجي واحد يتجوز واحدة أرملة ويجي يبقى عندها أولاد ويرمي أولادها. والحياة أنا أذكر من كام شهر واحدة اتصلت علي أنها تخفي بنتها تحت السرير. والله العظيم إن هذا الموقف يعني جعل الإنسان يخرج عن شعوره. والله أنا كنت يعني في السيارة ولا أدري أنا كنت أين، إلى طريق ماذا يعني، كنت في طريق طويل يمكن، وإذا بهذا الاتصال وفتوى. قولي فتواكي، قولي سؤالك. قالت والله أنا زوجي أقسم علي بالطلاق مش عارف إيه، أنا مش فاكر فتوى بالضبط أو السؤال بالضبط، بس مفاده أني بيحلف علي بالطلاق أن البنت ما تباتش معاه في البيت لما يكون في ليلتها، فهي عشان تعمل إيه هتوديها فين؟ فبتبيتها تحت السرير. يعلم الله أن الله سبحانه وتعالى يعني قد رزقني يعني طولة البال والصبر على الناس في السؤال والله وفي الفتاوى وفي الكلام يعني. فممكن الإنسان ما يصبر في بعض الأمور لكن سبحان الله أنا ما استطعت أن أتحمل حتى أسأت وربما تعديت في الألفاظ موقف فظيع جدا والله من الاثنين من الزوجة هذه التي تتصرف هذا التصرف البذيء إيه ده ومن هذا الزوج الذي يتصرف هذا التصرف الذي يخالف شوف بقى الكرامة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكل يتيم ويتيمة شوف بقى القاعدة الأصولية اللي بيأصلها النبي من زواجه بامرأة لو لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة كان الموقف هيبقى عامل ازاي كان هيجي الحديث ده كان هيجي الحديث بتاع السيدة سودة بنت زمعة اللي كان عندها 66 سنة وراح صلى الفجر ما رجعش الا بعد الشروق فلما دخل عليها قال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها وانت من ساعة ما سبتك من الفجر لغايه دلوقتي وانت قاعده في مكانك كده قال نعم يا رسول الله قال لقد قلت بعدك اربع كلمات انا قلت اربع كلمات بعديكي يعدلوا الدنيا دي كلها ويعدلوا القعده اللي انت قعدتيها دي كلها والتعب ده كله سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته شوف بركة زواجه من سودة بنت زمعة تأمل وبركة جلوس هذه المرأة كبيرة السن هذه الفترة جميعها عشان النبي يقول لها الكلام ده شوف بركة زواجه من أم سلمة لما يقول لها من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ياه. أنا الحقيقة يعني أكمل معكم لكن هاخد هذه الاتصالات عشان الناس بس تزعل مننا من الموضوع فطبعا لعل نصف الوقت مرة يا أستاذ حمدي كمان يعني ربع ساعة فناخد اتصالاتكم في هذه الربع ساعة وخلينا نكمل هذا الحوار في الحلقة القادمة أو إذا كان هناك فترة ما بين الاتصالات السلام عليكم ورحمة الله الأستاذ عمر أسيوط نعم
أيوة فضل. وحضرتك غايب عنك أن القرآن قال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج فده تحديد على النبي هم دول بس اللي ليك مالكش تاني
تمام حاضر
شكرا ليك
ربنا يجربك هو طبعا هو توجيه بسيط لكنه الآية لا يحل لك سريش واو لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج مشكور أستاذ عمر على هذه التوجيه إن النص بيقول لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج يعني حتى النبي ما ينفعش يبدل زوجة مكان زوجة ولا يحبها لكن مش هو ده مجال حوارنا ما ليس هذا هو اتجاه كلامنا اتجاه كلامنا في قول المستشرقين والكلام أنا عارف إنه جد شوية يكون صعب على غير المتخصصين ولكن بحاول بس تبسيط المعلومة أنا بقول إن جماعة المستشرقين كانت لهم سموم في السنة النبوية المطهرة فأنا بقول السموم بس بجيبها على صورة العسل لأنهم دسوا السم في العسل ودخلوه علينا وألبسوه علينا لكن أنا لست في موطن الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزواج ولا في هذا التشريع لكن أنا بضرب الأمثلة وبستخلص معاكم الكلام أستاذ حمدي هستأذنك سيبني الربع ساعة ده وأنا بستأذن إخواننا والمتصلين أو من هم على الهاتف أن يسامحونا في هذه الحلقة وإن شاء الله بدءا من الحلقة القادمة نتلقى اتصالاتكم في نص الوقت لكن خلينا نقول طيب بقية الحوار ده القرآن الكريم وهو يعالج هذه القضايا يعالجها بصورة حسنة وبأسلوب رائع شوف أدي موقف من مواقف اللي لما النبي عليه الصلاة والسلام تزوج فيه من أم سلمة نتج عنه إيه؟ اتحطت لنا قاعدة جميلة قوي ورائعة قوي القاعدة الجميلة قوي إن كل واحد عايز يتزوج من امرأة أرملة وعندها بنات أو عندها أبناء لا يفرق بينها وبين بناتها ولا بينها ولا بين أبنائها إنما يقيهم والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيجيب أولاد أم سلمة ويلاعبهم ويحدثهم ويحاورهم ويتحدث إليهم وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الإنسانية رسول الإنسانية، كم له من مواقف إنسانية. يعني لو يعني قلما ان احنا نقعد نقول في الكلام ده او نعمل الحكاية دي. اذا بسبب هذه الافعال، بسبب هذه الافعال، وبسبب هذه الامور، وبسبب هذه الزيجات التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، خرج لنا هذا التشريع، خرجت لنا هذه القدوة، القدوة الحسنة، خرج لنا حل لعديد من مشكلات لا حصر لها، عديد من مشكلات. وده كان بعد لما بقى سنه 53 سنة ان النبي عليه الصلاة والسلام يجي يعمل كده. السيدة ام حبيبة كم لاقت من تعذيب من ابيها ابو سفيان ومن اخيها، وبعدين هجرت الحبشة مع زوجها، وفي الاخير زوجها تنصر، ساب الدين وتنصر. ودي كانت يعني وقعة حقيقة غريبة قوي، لاني لم يكن الإيمان قد خالط بشاشة القلب. ودي حتة أنا عايزكم تاخدوا بالكم منها. ما مهم إن الإنسان يخرج من الإسلام إلى دين آخر، إنما المهم أن تعرف السبب الذي جعل ذلك الذي يخرج من إسلامه إلى دين آخر لماذا. لما يحكى أمامي أن فلان خرج من الإسلام، خرج راح في لهية، لا ازاي ده احنا لا ليه؟ لم يخالط الايمان بشاشة قلبه. الايمان لما يخالط قلبك الدنيا كلها بتتغير، انت تحس باتساع، وذلك حديثه اذا دخل الايمان القلب اتسع. اتسع اتسع ايه يعني؟ ايه الوسع ده جه منين؟ اتسع له وانشرح، خلي بالكم. فده لما لم يخالط الإيمان بشاشة قلبه تنصر، فرجعت تروح فين بقى؟ ايه اللي يحصل؟ طيب اخد اتصال من فرنسا عشان الاستاذ حمدي من بدري يقول لي. وانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابو محمد تفضل.
الو
تفضل. عليكم السلام تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام. تعالك يا اخي تخفض صوت التلفاز، اخفض صوت التلفاز، بارك الله فيك وانت تسمعني.
تسمعني يا شيخ؟
اسمعك تفضل.
سؤال خارج اطار الموضوع على كل حال. الو
تفضل اسمعك يا اخي تفضل.
سؤال خارج اطار الموضوع على كل حال.
تفضل.
انا باغي اشتري سياره بالتقسيط. هل هو جائز
ام لا؟ تشتريها بالتقسيط منين؟ من اين تشتريها بالتقسيط؟
من شرط.
تشتريها يعني من تاجر؟
من تاجر بيع سيارات.
طيب لعلي 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 اشرح لك ان شاء الله. يا جماعة الخير، والله انا احيانا احب ان استرسل في الحوار، لكن اخواننا المتصلين من خارج مصر ومن داخلها احيانا يزعلوا جامد قوي على عدم ردي على الاتصالات، لكن احيانا كل الموضوع يحتاج الى شرح وتحليل، وده يعني ده موضوع ما يزعلش مش اكتر. وان شاء الله انا ربما بعد الحلقه فيما بعد ذلك، اذا يعني زنقنا في حلقه زي كده، اذا في اتصالات انسى لا تلقاها من الكنترول بعد الهواء، يعني ارد برضو على الناس، ولو اني بيبقى كنترول زحمه ودوشه ودني بتوجعني من كده، بس مش مهم. يعني اخونا ابو محمد، شراء سيارة بالتقسيط هذا أمر جائز، لأن السيارة سلعة، ويجوز لك أن تشتري هذه السيارة من أي أحد. إذا أنت اشتريت سيارة، رحت تشتري سيارة من تاجر، فأخبرك التاجر هذا لأن السيارة ثمنها في الكاش كذا وفي التقسيط كذا، هذا جائز باتفاق فيما بينكما. إنما الذي لا يجوز في هذه المسألة هو أنك تشتري سيارة ممن لا يملكها، بمعنى اني رحت للواحد يشتري لك السيارة وبعدين انت تدي له هو الفلوس لاني ما معكش. هذه صورة نهى عنها الاسلام، وهذه صورة من صور الربا، لانك بذلك ما اشتريت منه سلعة، انما اشتريت منه مال نقود. وعلى هذا انا اعتقد انه اذا كان لديكم شراء السيارة من تاجر بهذه الكيفية فلا بأس، يجوز لك أن تشتريها بالتقسيط والله أعلم. معنا مين؟ طيب أعود، تفضل هات الرسائل. أعود إلى حديثي عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من النساء. أنا جبت لكم مثال زواجه من خديجة، مثال زواجه وقعد معها 15 سنة وكانت أكبر منه في السن، مثال زواج النبي عليه الصلاة والسلام من سودة بنت زمعة أكبر منه ب 15 سنة أيضا كان عندها 66 سنة لما تزوجت الرسول عليه الصلاة والسلام، زواجه من عائشة وحفصة وظروف هذه الزواج، زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة وقصة زواجها، وهذا الزواج كان له وقع الأثر على مين؟ على ناس في الأمة كثيرين جدا. كمان زواجه من أم حبيبة التي لاقت وعانت كثيرا من إذاء أبوها وأخوها، ومع ذلك أصرت على دينها، أصرت على دينها وتنصر زوجها وأصرت على دينها. أي قوة هذه؟ ده إيه ده؟ ده حاجة يعني، ده حاجة قوية جدا. السيدة جويرية بنت الحارث، ودي كانت ضمن سبي غزو بني المصطلق، وتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم إكراما لها ولأهلها. زواج النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة زينب بنت خزيمة، ولا من السيدة صفية بنت حيي، طب ولا زينب بنت جحش اللي هم وقفوا عندها شوية كده، ولا قص النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب السيدة زينب بنت جحش. لما زينب بنت جحش كانت ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، بنت عم التي تزوجت أسامة بن زيد، والنبي عليه الصلاة والسلام لما عرض عليها أن تتزوجه رفضت، ونزل القرآن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله. شوف الكلام، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، فتزوجت. لكن كان إيه المقصد من الزواج؟ خليني أقول لكم المقصد من الزواج، بس أخذ أخونا الأستاذ عطية من سوهاج. نعم، السلام عليكم. طيب انقطع الصوت. هنا اللي حصل إيه؟ ان التبني كان موجود في قبل الاسلام، موضوع مفتوح ان اي واحد يجيب واحد وتبناه تبناه ويبقى ابنه ويرثه وكل حاجه، فاراد الاسلام ان يقضي على هذه الظاهره. ده كلام حضراتكم عارفينه، لكن اللي انت ما تعرفوش بقى لما تتامل في نصوص الايه، لما ربنا يقول ايه، وان تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. بص بقى، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. قال لك والله النبي كان بيخفي في نفسه حبه للسيده زينب. ده كلامكم؟ قالوا كل كلامكم كده. قالوا والنص عندنا من القران، احنا عندنا دليل من القران على ان النبي كان بيحب السيده زينب وهي متجوزه اسامه ابنه في التبني. عندكم نص؟ عندنا نص. فين النص؟ قالوا وتخفي في نفسك فالله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. والله الأمر عجيب. ثم إيه اللي ربنا أبداه؟ تخفي في نفسك ما الله مبديه. إيه هو اللي ربنا بيبديه؟ هل ربنا أبدى أو أظهر لنا أن هناك علاقة حب كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زينب حينما كانت مع أسامة بن زيد؟ القرآن قال كده، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ايه اللي كان يخفيه في نفسه؟ ان الله عز وجل اراد ان يقضي على مسألة التبني الموجودة بين العرب، خلاص حب يقضيها كده على التبني الموجود ما بين العرب. هم لما يحصل القضاء على التبني بين العرب قال له طب نحلها ازاي؟ قال لك ما كانش ينفع يتجوز زوجة ابنه في التبني. طب ايه الحل؟ قال لك خلاص يبقى انت يبقى زينب هتتزوج أسامة وبعد كده تطلق من أسامة وبعد كده انت تتزوج. وضوح صعب قوي. شوف بقى، وإذ تقول للذي أنعم، مع إن الآية جت في الأول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أنفسهم. جه الأمر نفذي، نفذت. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوج، يجي يشتكر ويقول له يا أخي أمسك عليك زوج واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشى. فلما قضى زيد منها، أو دبأ لربنا أبداه وأظهره لنا وطرا، زوجناكها. ليه بقى؟ قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطر. لكي لا يكون لملم التعليل، تعليل واضح، لكي لا يكون على المؤمنين حرج. يبقى الأمر اللي جه ولا اللي صدر في زواج سيدة زينب كان هو ده مقصده. إذن المستشرقين حاولوا أن يدسوا السم في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وحاولوا أن ينزعوا ثقة المسلمين في رسولهم صلى الله عليه وسلم، وحاولوا أن يظهروا أمورا عديدة جدا. طيب ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سيدنا الشيخ،
نعم.
واحد وقع في الفاحشة غصب عنه الشيطان، عايزة أعرف كفارة كفارة في الدين عشان ربنا يغفر له ويسامحه.
طيب ربنا سبحانه وتعالى أمر من فعل ذلك، هنقول الجانب الشرعي في المسألة، الذي ارتكب الفاحشة إن كان محصنا رجم بشرط أن يطلع عليه 4 أثناء الكلام ده. خلينا دلوقتي ننحيه جانبا وخلينا نقول إيه حل المشكلة دي. الذي يرتكب الفاحشة عليه أولا أن يقلع عن هذه الفاحشة، أن يهجر موطن الفاحشة. طب اكتبي أن يقلع عن المعصية، يعني يتركها بالكلية. أن يهجر موطن المعصية، لو تقدر أو يقدر أن يترك المكان اللي ساكن فيه لمكان آخر لا بأس. طب إذا لا يتمكن ويعيش في وسط أسرة، يهجر الشخص الذي فعل معه ذلك هجرا تاما، قد يكون قريب، قد يكون دخيل على البيت، قد يكون كذا، قد يكون كذا، يبقى فيه هجر تام لهذه المسألة. يبقى الإقلاع عن المعصية هجر موطن المعصية، إما أن يكون في الشخص وإما أن يكون في المال في المكان. كثرة الذكر والاستغفار، كثرة الذكر والاستغفار، قيام الليل، الاستعانة بالسنن والصيام، إنك تستعين بالسنن وبالصيام عشان ننسى الموضوع ده خالص. الأمر السادس نسيان هذا الأمر نسيانا تاما، خلاص اقفل الباب ده خالص، الصفحة دي اتقفلت واتنست تمام. يجي الشيطان يقعد بقى يوسوس يقول طب نقول طب مش عارف ايه طب نعمل طب زق، لا خالص اقفل الباب ده خلاص، هذا الباب مغلق تماما. ولذلك في القرآن قال ربنا ومن يفعل ذلك يلقى أثامة، وذلك دي إشارة لما قبل من الزنا والسرقة والخير وخلافه. ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. شوف بقى، تاب يعني أقلع عن المعصية وعزم على ألا يرجع إليه وندم فيه، أدي واحد. آمن يعني جاءه تصديق. إيه تصديق؟ هو لما الواحد بيرتكب الفاحشة بينتفي عنه الإيمان، كما جاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو إيه؟ مؤمن، فانتفى عنه الإيمان وانتفى عنه كمال الإيمان، فكأنه انتفى عنه التصديق، فكأنه وقع في تكذيب. فاللي رجع التصديق إيه؟ كثرة الاستغفار، كثرة الذكر، كثرة الدعاء، قيام الليل، الصلوات، الصدقات، والصدقة تطفئ الخطيئة كما جاء في الحديث. يبقى أدي ألا من تاب وأدي آمن، وبعدين وعمل عملا، عمل عملا، أكد العمل، أكد العمل بالصلاح، وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم دوام العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعن سائر العصاة والمذنبين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرفع درجاتنا وأن يتقبل أعمالنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. أحبتنا في الله، هذه كانت حلقة من حلقات حديثنا عن السنة النبوية المطهرة، وفيها الحديث عن موقف المستشرقين من السنة النبوية المطهرة. لازالت هناك كثير من الشبه في داخل السنة النبوية المطهرة أنا لم أذكرها، ولكني سأحاول على مدار الحلقات الثلاث القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى دمج هذه الشبهات وذكرها على مدار الحلقات القادمة. ألقاكم دائما على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بنور العلم والإيمان.